إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة من براغ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشرة الأخبار العالمية، أعدها ويقدمها ناظم ياسين، وهذه أبرز عناوينها. الولايات المتحدة تعلن أنها تتوقع قيام السلطات الأفغانية بتسليمها 3 من وزراء طالبان الذين استسلموا. الحكومة الأفغانية المؤقتة تأمر الوحدات العسكرية التي شاركت في الاستيلاء على كابل بمغادرة العاصمة تمهيدا لتسيير دوريات من قبل القوة الأمنية الدولية. الرئيس عرفات ينفي مزاعم إسرائيل بتورط السلطة الفلسطينية في محاولة تهريب أسلحة. إلى التفاصيل. ذكرت الولايات المتحدة أنها تتوقع أن تقوم السلطات الأفغانية بتسليم القوات الأمريكية 3 من كبار مسؤولي نظام طالبان المخلوع الذين استسلموا في مدينة قندهار الجنوبية. المسؤولون السابقون في نظام طالبان هم وزراء العدل والدفاع والصناعة والمناجم. وأفادت أنباء بأن السلطات الأفغانية سمحت لهم بالعودة إلى منازلهم، لكنهم سيخضعون لمراقبتها. الجنرال ريتشارد مايرز رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة صرح بأن الأشخاص 3 كانوا مسؤولين رفيعي المستوى وبإمكانهم الإدلاء بمعلومات مهمة للولايات المتحدة في الحرب ضد الإرهاب وملاحقة أسامة بن لادن وزعيم طالبان ملا محمد عمر. وأضاف مايرز أن الولايات المتحدة تتوقع قيام السلطات الأفغانية بتسليمها وزراء طالبان السابقين 3 بغية استجوابهم. القائد العسكري الأمريكي أعلن أيضا أسر 2 يعتقد أنهما من كبار أعضاء شبكة القاعدة، وهما ضمن مجموعة من 14 عضوا في القاعدة تم أسرهم من قبل القوات الأمريكية في شرق أفغانستان. المبعوث الرئاسي الأمريكي الجديد إلى أفغانستان زالمي خليل زاد صرح بأن حملة القصف الجوي الأمريكي في أفغانستان سوف تستمر لضمان عدم قيام ميليشيا طالبان وتنظيم القاعدة من إعادة تشكيل صفوفهما لتحدي النظام الأفغاني الجديد، فيما أعرب رئيس الحكومة الأفغانية الانتقالية حامد كرزاي عن تأييده لهذا الموقف. وزير الداخلية الأفغاني المؤقت يونس قانوني أصدر أمرا للوحدات الأفغانية العسكرية التي شاركت في الاستيلاء على كابل بمغادرة العاصمة في غضون 3 أيام. ونقلت وكالة فرانس بريس عن دين محمد جورات، وهو أحد كبار مسؤولي وزارة الداخلية، نقلت عنه قوله أن انسحاب هذه الوحدات سيتيح للقوة الأمنية الدولية والشرطة الأفغانية تسيير دوريات في كابل. نفى الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات الأربعاء مزاعم إسرائيل بأن السلطة الفلسطينية متورطة في محاولة تهريب شحنة أسلحة تبلغ 50 طنا إلى قطاع غزة. عرفات وصف المزاعم الإسرائيلية بأنها أكاذيب. رجال كوماندوز إسرائيليون استولوا على سفينة محملة بأسلحة إيرانية في مياه البحر الأحمر الأسبوع الماضي، وأعلنت إسرائيل أن بحوزتها أدلة تربط السفينة بالسلطة الفلسطينية، فيما أعربت الحكومة الأمريكية عن قلقها البالغ إزاء تورط بعض الفلسطينيين في هذه القضية، لكنها أشارت إلى عدم تسلمها حتى الآن أدلة تثبت تورط القيادة الفلسطينية. عرفات ذكر أن إسرائيل تبحث عما وصفها بحجج لمواصلة خطط التصعيد العسكري ضد الأراضي الفلسطينية. على صعيد آخر، دانت السلطة الفلسطينية هجوما أسفر في قطاع غزة الأربعاء عن مقتل 4 جنود إسرائيليين و2 من المتطرفين الفلسطينيين. السلطة أصدرت بيانا شجب الهجوم الذي تبنته فصائل القسام، وهي الجناح العسكري لمنظمة حماس الفلسطينية المتطرفة. البيان ذكر أن القيادة الفلسطينية تخشى من أن هذه الغارة سوف تمنح رئيس الوزراء الإسرائيلي أرييل شارون عذرا لمواصلة الضغط العسكري على الأراضي الفلسطينية، فيما صرح الناطق باسم الحكومة الإسرائيلية آذي بازنر بأن الحادث يظهر فشل السلطة الفلسطينية في ضبط المتطرفين. يشار إلى أن حادث اليوم كان أشد هجوم ينفذ منذ دعوة الرئيس ياسر عرفات إلى وقف العمليات المسلحة ضد إسرائيل في منتصف الشهر الماضي. أجرى مسؤولون عسكريون من الهند وباكستان اتصالات هاتفية على الخط الساخن رغم توتر الموقف بين بلديهما. وصرح الناطق باسم وزارة الدفاع الباكستانية بأن قادة العمليات العسكرية في كلا البلدين يستمرون في إجراء محادثاتهم الأسبوعية الروتينية، وقد أجروا أمس أحدث اتصالات هاتفية بينهم. يشار إلى أن الهند وباكستان قامتا بنشر آلاف من قواتهما العسكرية في المنطقة الحدودية التي شهدت تبادل نار شبه يومي بين الطرفين في الآونة الأخيرة، وقد بدأت أجواء التوتر في التصاعد منذ هجوم 13 من كانون الأول الماضي على البرلمان الهندي. إلى هنا مستمعين الكرام تنتهي نشرة الأخبار العالمية من إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة من براغ.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية في براغ. ركزت صحف أمريكية وبريطانية بارزة على تطورات الموقف الأمريكي من العراق، وفي هذا الإطار تناولت الصحف التصريحات التي أدلى بها مسؤول أمريكي رفيع المستوى أشار فيها إلى أن العراق لا يندرج ضمن قائمة الأهداف المطلوب ضربها من قبل الولايات المتحدة في إطار الحرب ضد الإرهاب. فيما يلي نقدم لكم عرضا لمجموعة من الصحف الأمريكية والبريطانية، وهذا أولا الزميل أياد الجيلاني يعرض لتصريحات نائب وزير الدفاع الأمريكي بحسب ما نقلته صحيفة أمريكية بارزة.
يقول نائب وزير الدفاع الأمريكي بول وولفوفيتس إن الحرب ضد الإرهاب ربما تتركز بعد انتهاء الحملة في أفغانستان على حرمان الجماعات الإرهابية من ملاذ آمن لها في دول مثل الصومال واليمن وإندونيسيا والفلبين. وتصف صحيفة الانترناشنال هيرالد تريبيون في تقرير لها اليوم من العاصمة الأمريكية تصريحات المسؤول الأمريكي بأنها تعتبر ملخصا للاستراتيجية التي تتبناها وزارته إزاء الحرب المستمرة ضد الإرهاب. وتتابع الصحيفة قائلة إن وولفوفيتس في الوقت الذي يوصف فيه بأنه من أكثر أعضاء مجلس الرئيس الأمريكي الحربي حماسا، توحي تصريحاته الأخيرة بأن وزارة الدفاع الأمريكية ربما تنوي التخلي عن أهم أهدافها في الحرب ضد الإرهاب مثل ضرب العراق، وذلك بغية تفادي نزاع بين الوزارة وحلفائها المهمين في أوروبا والبلدان العربية المتخوفين من الدخول في مواجهة مع بغداد في هذه المرحلة. وقال المسؤول الأمريكي بحسب التقرير إن المؤسسة العسكرية الأمريكية منشغلة الآن في التباحث مع دول صديقة مثل الفلبين وإندونيسيا ترحب بمساعدة أمريكا في تخليصها من شبكات الإرهابيين. وأشار أيضا إلى أن وزارته تراقب عن كثب قواعد إرهابية محتملة في بلدان مثل الصومال واليمن التي لا تتمتع بحكومات قوية أو بوسائل كفيلة باقتلاع هذه القواعد. وتذكر الصحيفة بأن وولفوفيتس معروف بإلحاحه على ضرورة إطاحة الرئيس العراقي صدام حسين، كما كان يلمح للعراق ولغيره من الدول الراعية للإرهاب حسب تعبير الصحيفة بأنه سيواجه ضغوطا دبلوماسية بل وحتى عسكرية في حال عدم تخليه عن إيواء الإرهابيين. وأكد المسؤول الأمريكي أيضا استنادا إلى التقرير أن الحملة الجوية الأمريكية في أفغانستان جعلت العديد من الدول تتخلى فعلا عن تأييد الإرهابيين، كما أن هذه الحملة ستظل تعتبر رادعا قويا يحول دون شن هجمات إرهابية في المستقبل. وتابع نائب وزير الأمريكي قائلا استنادا إلى الصحيفة إن تركيز وزارته ما زال ينصب على أفغانستان التي وصفها بأنها لم تزل تشكل خطورة لا تقل عن تلك التي كانت تشكلها منذ شهر أو شهرين. وأضاف من الأمور الصعبة خلال الأشهر القليلة القادمة سيكون تحديد من حلفائنا في المراحل الأولى من هذه الحرب سيبقى حليفا حقيقيا على المدى البعيد، ومن منهم سيتحول إلى مصدر مهم للمتاعب، ومن منهم سيتحول في موقفه إلى الجانب الآخر حسب تعبيره الوارد في التقرير. وفي الوقت الذي حرص فيه وولفوفيتس على عدم التعريف بأهداف الولايات المتحدة التالية، ينسب التقرير إليه قوله إن الصومال بدرجة تفوق أي مكان آخر يمثل بلدا خارجا عن القانون يجتذب بالتالي أعدادا كبيرة من الإرهابيين. وأضاف من المتوقع أن يظهر هذا البلد كملاذ يجذب أفراد تنظيم القاعدة الهاربين نتيجة ضعف حكومته أو غيابها كليا في بعض أرجائه، إلا أنه أقر في الوقت ذاته بحسب الصحيفة بأن الخيارات المتاحة أمام بلاده في الصومال خيارات محدودة، وذلك بالتحديد نتيجة افتقاره إلى حكومة يمكن التعامل معها، الأمر الذي يجعل وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية تبحث عن جهات داخلية يمكن الاعتماد عليها في ضرب الإرهابيين هناك، تماما كما فعلت الفئات الأفغانية المناوئة لحركة طالبان. وتحدث وولفوفيتس أيضا عن إندونيسيا وقال بحسب التقرير إن حكومتها في الوقت الذي كانت عبرت فيه عن استعدادها لقمع الإرهابيين إلا أنها تخشى اندلاع رد فعل مضاد بين صفوف سكانها المسلمين. وأكد أيضا استعداد الولايات المتحدة لتقديم العون للحكومة الإندونيسية، ولكنه أشار إلى القيود المفروضة على وزارته في تنفيذ عمليات مشتركة مع هذه الحكومة لكونها متهمة بارتكاب مخالفات في مجال حقوق الإنسان. كما أشار وولفوفيتس إلى أنه ليس من المحتمل أن تشن بلاده عملا عسكريا مباشرا في إندونيسيا، وذلك لكبر مساحتها وتنوع سكانها وأراضيها. وأكد نائب وزير الدفاع الأمريكي أيضا استنادا إلى تقرير صحيفة International Herald Tribune أن اليمن مبتلى بجيوب ومناطق تقع خارج سيطرة الحكومة المركزية وتتسم بغياب سيادة القانون فيها. وتمضي الصحيفة إلى أن الحكومة الأمريكية ضغطت على اليمن في عقاب اعتداءات أيلول الإرهابية كي تقتلع قواعد في أراضيها يشتبه في كونها تابعة إلى تنظيم القاعدة الإرهابي، الأمر الذي أسفر بعد مضي 3 أشهر عن قيام قوات خاصة يمنية بتبادل النار مع مسلحين قبليين في مناطق نائية من البلاد عند محاولتها القبض على عناصر يشتبه في انتمائها إلى التنظيم الإرهابي الذي يرأسه أسامة بن لادن.
أما الزميل سامي شورش فيعرض لكم تعليقات نشرتها مجموعة من الصحف الأمريكية والبريطانية على تصريحات المسؤول الأمريكي.
ركزت الصحف الأمريكية والبريطانية الصادرة اليوم على تصريحات نائب وزير الدفاع الأمريكي بول وولفوفيتس الخاصة بإشارته إلى أن العراق ليس الهدف المقبل على قائمة الحرب الأمريكية ضد الإرهاب. صحيفة إندبندنت البريطانية اعتبرت تصريحات ويلفويتس بمثابة أكثر الإشارات وضوحا من إدارة الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش إلى احتمال أن لا تتجه الولايات المتحدة في الوقت الحالي إلى شن الحرب ضد العراق. لافتة في هذا الصدد إلى أن معنى الإشارة تكمن في أن نائب وزير الدفاع الأمريكي هو من صقور الإدارة الأمريكية في الموقف إزاء العراق. أما صحيفة نيويورك تايمز التي تناولت بالإسهاب الملاحظات التي أبداها ولفويتس حول الأهداف المقبلة للحرب، فقد أشارت إلى أن واشنطن قد تكون قررت أن الظرف الراهن غير ملائم لشن حرب ضد النظام العراقي، وذلك نظرا لعدم وجود معارضة داخلية فاعلة في العراق أولا، وللمعارضة القوية التي تبديها الدول العربية والأوروبية لمثل هذه الحرب ثانيا. صحيفة واشنطن تايمز الأمريكية تناولت بدورها تصريحات ولفويتس، لكنها تحدثت في خصوص قائمة الأهداف في الحرب ضد الإرهاب إلى وزير الدفاع الأمريكي الأسبق الجنرال ألكسندر هيغ، ونقلت عنه أن هناك أهدافا أخرى تعتبر أكثر خطورة وأهمية من العراق مثل سوريا على حد تعبير هيغ. وهذا بحسب وزير الدفاع الأمريكي الأسبق لا يعني أن العراق لا يشكل خطرا، إنما يعني أن خطورة العراق لا تنبع من كونه دولة إرهابية. صحيفة واشنطن بوست من ناحيتها تابعت هذه المسألة ونشرت مقالا تحليليا لريتشارد دولفر الخبير الأمريكي السابق في لجنة أونسكوم التي اختصت قبل حلها بنزع أسلحة العراق للدمار الشامل. دولفر قال إن الرئيس العراقي قد يرضخ في النهاية للضغوط الدولية التي تسلط عليه ويسمح بعودة المفتشين الدوليين إلى بغداد، لكن هذا الاحتمال في حال تحققه سيواجه مشكلتين اثنتين على حد تعبير دولفر. المشكلة الأولى أن الحكومة العراقية قادرة على التأثير على بعض الدول الأعضاء في مجلس الأمن، وذلك عن طريق العقود التي تبرمها في إطار برنامج النفط مقابل الغذاء مع هذه الدول، وهذه الحال قد تؤدي في النهاية إلى تعثر المسألة العراقية في الأروقة الدولية، خصوصا أن بغداد تحاول جهدها إقناع الدول المنتفعة من الوضع الاقتصادي العراقي بالتعاطف معها سياسيا. أما المشكلة الثانية بحسب دولفر فإنها تتمثل في أن المفتشين حتى في حال عودتهم واستئناف نشاطاتهم في العراق فالأكيد أنهم سيلاقون صعوبات كبيرة من قبل السلطات العراقية، وأن السلطات والأجهزة العراقية ستقوم بتقييد حرياتهم. لكن مع هذا، هل يمكن للوسائل الدبلوماسية أن تقنع العراق بالكشف عن برامجه العسكرية المحظورة وتدمير أسلحته؟ دولفر يرد على هذا السؤال بالقول إن الولايات المتحدة كانت تنتظر قبل 11 من أيلول الماضي حل المشكلة العراقية عبر تسوية دبلوماسية، لكن بعد هذا التاريخ وبعد دعوة الرئيس الأمريكي الرئيس العراقي إلى السماح بعودة المفتشين، يبدو أن الأمريكيين ما زالوا ينتظرون التسوية نفسها، على رغم أن العالم قد تغير ومخاطر أسلحة العراق صارت أكثر وضوحا بعد أحداث 11 من أيلول. في السياق نفسه، نقلت نيويورك تايمز في افتتاحية نشرتها اليوم عن مسؤولين أمريكيين لم تذكر أسماءهم أن احتمال شن حرب ضد العراق بهدف إطاحة نظام صدام حسين أمر ما زال قيد البحث والتمحيص بين كبار المسؤولين في الإدارة الأمريكية، لكن اتخاذ قرار في هذا الشأن مؤجل بحسب الصحيفة إلى حين اتضاح نتائج الحرب ضد الإرهاب في دول أخرى. وفي تعليق آخر نقلت نيويورك تايمز عن نائب وزير الدفاع الأمريكي بول وولفويتس أن صدام حسين يركن هذه الأيام إلى الهدوء والصمت، لكن مع هذا تظل الولايات المتحدة متيقظة لمخاطره، خصوصا تلك المتعلقة بمواصلة دفاعاته الجوية إطلاق النار على طائرات التحالف في شمال العراق وجنوبه.
ننتقل مستمعين الكرام إلى أربيل، حيث أفادت معلومات بأن السلطات العراقية بدأت حملة تفتيش واسعة بين العشائر العربية القاطنة في غرب العراق بحثا عن الأسلحة. التفاصيل مع مراسلنا في أربيل أحمد سعيد.
في أوسع عملية تفتيش من نوعها لمصادرة الأسلحة من الباديتين الشمالية والجنوبية والواقعتين في غرب العراق، أفادتنا عوائل كردية هجرت من مدينة تكريت بسبب امتناعها عن تغيير قوميتها الكردية إلى العربية، أن السلطات العراقية تقوم منذ فترة بإيقاف السيارات وتطليق القرى ومداهمة المنازل بحثا عن كميات ضخمة من الأسلحة المختلفة تسربت من معسكرات الجيش إلى الأهالي، بينها أسلحة الدوشكا وقذائف الأربيتي وأشكالا من المدافع والقنابل اليدوية، الأمر الذي أقلق الحكومة العراقية بحسب أولئك المهجرين كون الأسلحة تفوق حاجة الأفراد للدفاع عن أنفسهم والتي غالبا ما تستخدم لأغراض التمرد والعصيان المسلح. وأضاف أفراد من أولئك المهجرين بأن أنباء تتردد منذ الشهور عن تنامي سخط واسع بين عشائر الشمر كبرى العشائر العراقية وأخرى متحالفة معها مثل الجبور التي واجهت أعمال قمع واسعة خلال العامين الماضيين على يد السلطات العراقية، بينها إعدام العديد من أبنائها أبناء عشيرة الشمر من أجل التحرك لإجلاء السلطات هذه عن مناطقهم التي عرف سكانها بالخضوع لسلطة رئيس العشيرة والتمتع بنوع من الاستقلالية، وفي مقدمتها إعفاءهم من الخدمة العسكرية. ناهيكم من إحساس شيوخ عشائر الشمر بالأخص بالغضن لعدم تناسب نفوذهم الاجتماعي مع نفوذهم السياسي، والذي ينعدم بالمرة إذاعة الحزب الشيوعي العراقي في نشرته الإخبارية لمساء أمس الثلاثاء تناولت جوانب أخرى من هذا التطور، منها أن الأسلحة هربت إلى العشائر من مشاجب قوات الأمن الخاص العراقية وبيعت إلى أفراد تلك العشائر، وأن حملة التفتيش عن الأسلحة تمتد من ناحية ربيعة في غرب الموصل إلى منطقة الشبكة جنوبا. وأضافت الإذاعة الشيوعية أن الشيوخ عشائر الشمر والجبور وأرب النمر رفضوا تسليم الأسلحة إلى فرق التفتيش عنها رغم الضغوط المتواصلة عليهم بذريعة حاجتهم إليها في البراري والعراء. سياسي كردي مستقل لم يشر ذكر اسمه قال لإذاعة العراق الحر بأن تهريب الأسلحة من مخازن الجيش في الباديتين إلى العشائر لم يحدث بدافع من غرض تجاري أو بشكل عفوي، إنما بشكل واع ومنظم يرمي إلى تحقيق غايات سياسية في أجواء احتمال انتقال الحرب الأمريكية ضد ما يسمى بالإرهاب إلى العراق، وتغيير النظام القائم فيه، ثم أن أي تحرك ضد الحكومة العراقية في بوادي وبراري الغرب العراقي من شأنه أن يعزل العراق عن أهم منافذه الخارجية وهي الأردن وسوريا. أحمد سعيد، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، أربيل.
نبقى في كردستان العراق، حيث أصدرت الإدارة الكردية في السليمانية مشروع قانون للصحافة الحرة المستقلة. حول هذا الموضوع وأهميته وافانا مراسلنا في السليمانية سعد عبد القادر في الرسالة الصوتية التالية.
صادق مجلس وزراء حكومة إقليم كردستان العراق في أول اجتماع له في العام الجديد برئاسة الدكتور برهم أحمد صالح رئيس الوزراء، صادق على مشروع قانون الصحافة الحرة المستقلة. وفي حديث له حول مبررات القانون تحدث الدكتور برهم عن أهمية هذا القانون، مشيرا إلى الخطوات التي خطتها التجربة الديمقراطية في كردستان العراق، وقال إن هذا المشروع يقدم مساعدة إلى الحركة الصحافية والإعلامية المستقلة في الإقليم، والتي سوف تكون بحسبه عنصرا هاما لانتقاد الحالات السلبية في المؤسسات الحكومية. وأضاف أن أي حكومة ديمقراطية ونشطة لا تستطيع أن تتطور وتعالج نواقصها ومشاكلها في غياب رقابة الصحافة المستقلة. إلى ذلك أكد مصدر في رئاسة مجلس الوزراء أنه بعد المصادقة على هذا المشروع سوف يتم تشكيل هيئة الأمناء برئاسة وزير الثقافة وعضوية نقيب الصحفيين ونقيب المحامين ورئيس جمعية حقوق الإنسان وأعضاء آخرين، مهمتها وضع الأسس المطلوبة لتقديم الدعم والتعاون وتحديد نوعية ومدة هذا الدعم إلى المجلات والصحف والقنوات الإعلامية المستقلة. هذا وفي تصريح لنقيب الصحفيين فريد أساسل أدلى به إلى إذاعة العراق الحر، أكد أن هذا القانون ينص على قيام حكومة إقليم كردستان لتقديم الدعم المادي للصحف والمجلات والمنشورات الحرة التي لا تتلقى أي دعم مادي من الأحزاب والجهات السياسية. وأضاف أن هناك هيئة تقوم بتحديد هذا الدعم الذي تحدده حكومة إقليم كردستان بهدف تمهيد الأجواء الملائمة لخلق الرأي العام وتفعيل دوره في إقليم كردستان. وزاد أن هذا القانون يشمل فتح قنوات إذاعية وتلفزيونية مستقلة أيضا. وعلى الصعيد نفسه التقى إذاعة العراق الحر الشاعر والصحفي جوهر كرمانش الذي يشغل منصب مساعد الأمين العام للاتحاد الوطني الكردستاني للشؤون الأدبية والإعلامية، فأشار إلى وجود عدد هائل من الصحف والمجلات المستقلة والتي تصدر على النفق الخاص لأصحابها دون وجود جهة ممولة لهم. لذلك بحسبه فإن حكومة إقليم كردستان رأت من الضرورة النهوض بهذا الدور وتقديم المساعدات المالية لهم لكي يكون بمقدور هذه المطبوعات الاعتماد على نفسها. وزاد بأنه بإمكان الذين يرغبون في الاستفادة من هذا المشروع ملء استمارة خاصة بذلك، حيث توزع عليهم لاحقا ليتلقوا الدعم اللازم. سعد عبد القادر، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة السليمانية.
بيروت تحدث مراسلنا علي الرماحي إلى مسؤول أحد الأحزاب التركمانية العراقية حول ما يثار عن حقوق قومية للأقلية التركمانية في العراق وما طرحته أوساط تركية من أفكار حول حكم ذاتي للتركمان في العراق. أترككم مع هذا التقرير.
قالت أنباء صحفية أن المسؤولين الأتراك بعثوا مع وفد من أعضاء الكونغرس الأمريكي زاروا أنقرة مؤخرا في شرط تركي للمشاركة في عمليات عسكرية قد تشنها الولايات المتحدة في العراق بهدف إسقاط نظام الرئيس صدام حسين. وقال مراسل صحيفة المستقبل من أنقرة أن المسؤولين الأتراك اشترطوا إقامة فيدرالية تركمانية في كل من كركوك والموصل بحجة أن مثل هذه الفيدرالية تحول دون قيام دولة كردية مستقلة وهو ما تخشاه أنقرة. وتقول أوساط عراقية معارضة لإذاعة العراق الحر أن تنظيمات تركمانية عراقية على علاقة طيبة مع أنقرة تدعم مثل هذا المشروع، إلا أن أمين عام الاتحاد الإسلامي لتركمان العراق يقول في حديث لإذاعة العراق الحر أن موقف تنظيمه معارض لإقامة فيدرالية، وأن مثل هذا المشروع يرتبط بمصالح أمنية واقتصادية تركيا وليس بحقوق التركمان العراقيين.
لا شك أن الأتراك أجندتهم الخاصة الاقتصادية والأمنية والسياسية فيما يتعلق بتأييد ضربة أو تغيير في العراق، هذه الأجندة قد تكون لها علاقة بشكل وآخر بالوضع التركماني أو لا، خاصة أن بولندا أجويت صرح في لقاء مع جوزيف ليبرمان مؤكدا أننا لأسباب جغرافية وامتدادات عرقية لنا في داخل العراق لا يمكن أن نؤيد ضربة ما لم يتم التشاور والتحاور معنا. ابتداء فإن للأتراك أجندتهم ويحاولون تحقيق وتنفيذ هذه الأجندة والإطمئنان على مصالحهم. وبعد ذلك فيما يتعلق بفيدرالية تركمانية، هذا الطرح ليس بجديد، حيث إن القوميين التركمان من في أطراف الجبهة التركمانية في اشتراكهم في اجتماع نيويورك في سنة 1999 طرحوا فكرة ولايات سبع للعراق، تقسيم العراق إلى سبع ولايات تكون العلاقة فيما بينها علاقة فيدرالية، ومن هذه الولايات ولاية الموصل وكركوك. وفي حينه جوبها هذا المشروع برفض، ومما أدى إلى المقاطعة التركمانية لاجتماع نيويورك بالإضافة إلى عدم حصولهم على الحصة والنسبة الكافية. أما الموقف الاتحادي فنقول إن الاتحاد الإسلامي لتركمان العراق مع حصول التركمان على حقوقهم في إطار المشاركة النسبية في الإدارة والنظام في بغداد، ونعتقد أن هكذا فيدرالية تركمانية سوف يعقد الخارطة السياسية العراقية وكذلك مسألة التغيير، لأن المسألة لابد أن تخضع لرأي الشعب العراقي في تصميم النظام وليس لرأي الدول الإقليمية أو لرأي طرف في محل عراقي خاص. نحن مع إقرارنا بحقوق التركمان والحاجة إلى تطمين التركمان على حقهم باعتبارهم شريحة مظلومة وذات هوية خاصة، إلا أننا نرى أن هذا طرح سابق لأوانه، وكذلك نعتقد أن لابد أن يتم أي طرح لحق التركمان أو لحق الكرد أو لحق العرب أو لحق أي شريحة من العراقيين لابد أن يتم في إطار حوار وطني صريح بين العراقيين أنفسهم والتوصل إلى صيغة للعلاقة فيما بينهم.
سيد عباس البياتي، هل تعتقد أن قيام مثل هذه الفيدرالية التي تطالب بها تركيا كفيل بتحقيق الحقوق التي تحدثت عنها والتي تتعرض للوضن بالنسبة للتركمان العراقيين، أم أن لتركيا يعني هل أن الهدف التركي هو مصالح وحقوق هذه الأقلية أم مصالح تركيا بالتحديد؟
لا شك أن للأتراك رؤية خاصة لمصالحهم، وبالتالي فإن هكذا فيدرالية لا يضمن لتلك المصالح، بل ربما سيساهم هكذا الطرح في تعقيد الوضع العراقي بشكل عام والملف العراقي بشكل عام. وربما كان هذا الطرح من الجانب التركي في محاولة تعجيزية أو فرض شروط تعجيزية واستدراج مصالح واستدراج قضايا ومواقف أكثر لتفاهم من قبل الأمريكان مع الأتراك، حيث أن الأتراك حاولوا أن يصعدون في سقف المطالب التركمانية لكي يحصلوا أكثر لصالحهم، وليس أن هذا الطرح هو الطرح الذي سيضمن للتركمان حقوقهم. نحن مع حق التركمان في العيش الكريم وفي التمتع بالحرية، ولكن هذا الحق لا بد أن يقرره التركمان أولا وثانيا بالاتفاق مع بقية شركاء الوطن. فإن رفع سقف المطالب التركمانية من قبل تركيا محاولة لاستدراج مواقف أمريكية أو تفهم أمريكي للمصالح الاقتصادية وللدور التركي في الملف العراقي.
ألا تعتقد أن هذا الدور التركي والمطالبة التركية بفيدرالية سوف يزيد من تعقيد الملف العراقي الداخلي باعتبار العوامل الخارجية المتداخلة تزداد صعوبة يوم بعد يوم، تزداد تشابكا فيما يخص بالملف العراقي الداخلي؟
لا شك أن البروس الصارخ للدور التركي أو لأي دولة جارة للعراق في الملف العراقي والدخول في التفاصيل وتحديد الأطر القانونية وصيغة الخارطة السياسية للعراق المستقبلي، لا شك أن يعقد هذا الأمر داخليا أولا في العلاقة بين المعارضة العراقية وأبناء الشعب العراقي، وخارجيا على مستوى الإقليمي وكذلك دوليا. فلا شك في ذلك أن هذا التصريح وهكذا مشاريع إن وجد ربما سيجعل النظرة الشك والريبة تدور حول التركمان ودورهم الوطني. هل إنهم سيجعلون هذه المطالب بالفيدرالية كطريقة وكخطوة تقسيمية؟ كما تعلم للعراق، كما تعلم أن مسألة العراق مسألة حساسة، حيث لا زالت الفيدرالية الكردية غير مهضومة رغم ما لها جزء من المشروعية والتضحيات الكبيرة، حيث لا زالت تصنف على أنها محاولة تقسيمية أو تجزئية. فكيف أن تأتي بفيدراليات أخرى إلى جانب هذه الفيدرالية مما يجعل الآخرين يتوجسون حذرا من أي تغيير، وبالتالي قد يساهم في إطالة عمر النظام؟
يعني أول المتوجسين حذرا وخيفة من موضوع التقسيم وقيام كيانات مستقلة داخل العراق هو تركيا تحديدا. ألا يعني هذا الاقتراح التركي إمعانا في موضوع التقسيم وبالتالي زيادة للخطر الذي تتخوف منه تركيا؟
إن تركيا من خلال هذا الطرح قد تحاول أن تقول إذا تريدون التقسيم ينبغي أن تكون التقسيم بهذا الشكل، أي إنها تريد أن ترفع أو تريد أن تعمق المسألة وأن تريد أن تجعل القضية أن تنطلق إلى أقصى مدى حتى الآخرين ينزلون من مطالبهم وسقف مطالبهم. يعني أن تركيا مع حرصها على وحدة العراق والتي هي حرص ناتج عن مخاوف أمنية تركيا بالدرجة الأولى، ولكنها من خلال هذا الطرح تحاول أن تطلق المدى التقسيمي إن صح التعبير، المدى الهاجس لدى الآخرين إلى أقصى، لكي من خلال ذلك يتم الضغط على الأطراف الأخرى التي تطالب قد تكون بالفيدرالية أو دولة أو كيان ما شابه ذلك لكي تتواضع في مطالبها في العراق.
هناك من يقول أن الأزمة الأفغانية لم يكن بالإمكان حلها لولا توافق الأطراف الخارجية وتحديدا الإقليمية، فهل تتوافق الأطراف الإقليمية فيما بينها ليوضع الملف العراقي على طريق الحل؟ علي الرماحي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، بيروت.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ. سيداتي وسادتي، تلتقون الآن مع الزميل أكرم أيوب في عرض جديد لأهم التطورات السياسية على صعيد الشأن العراقي كما بثته وكالات عالمية أو نشرته صحف غربية أو وافانا بها مراسلون في عدد من مواقع الأحداث المهمة.
طابت أوقاتكم مستمعي الكرام، وأهلا بكم في هذه الجولة على تطورات الشأن العراقي عربيا وإقليميا وعالميا. حسب ما تناقلت وكالات أنباء وتقارير صحف عالمية ومن بينها إجراء مباحثات بين وزير الخارجية العراقي ووزير الأشغال العامة الفلسطيني حول آخر التطورات في الأراضي الفلسطينية، جماعة المؤتمر الوطني العراقي المعارضة تعلن أن المسؤولين الأمريكيين الذين يعارضون استخدام القوة ضد العراق يقفون وراء قطع المعونة المالية. جماعة إسلامية أسترالية تحذر الحكومة الأسترالية من عواقب تولي قيادة مهمة كشف واعتراض السفن التي تخرق الحظر المفروض على العراق وتواصل التكهنات حول أبعاد ضرب العراق. ويضم الملف الذي أعده اليوم أكرم أيوب موضوعات أخرى ورسائل صوتية وتعليقات ذات صلة، إضافة إلى مقابلة مع كاتب وصحفي عراقي وأخرى مع محلل كويتي في الشؤون السياسية. عقد وزير الخارجية العراقي ناجي صبري الحديثي جولة من المباحثات أمس في بغداد مع عزام الأحمد الوزير الفلسطيني للأشغال العامة، تناولت آخر التطورات في المناطق الفلسطينية حسب ما أفادت وزارة الخارجية العراقية. ونقلت وكالة فرانس بريس للأنباء التي أوردت الخبر عن بيان صادر عن الخارجية العراقية قولها إن صبري والأحمد تدارس آخر التطورات في المناطق المحتلة والإجراءات المتخذة من قبل إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني الذي يواجه الاحتلال الصهيوني بشجاعة. وأكد صبري دعم العراق المتواصل للشعب الفلسطيني والسلطة الفلسطينية في انتفاضتهم لاستعادة حقوقهم المشروعة وإقامة دولتهم على التراب الفلسطيني. وكالة الأنباء أشارت إلى أن العراق وقف مدافعا عن القضية الفلسطينية وأعلن تعبئة 6.5 مليون متطوعا لتحرير القدس. ويوم أمس وصل 4 من الجرحى الفلسطينيين إلى العراق للعلاج بحسب ما ذكرت الفضائية العراقية. في هذا الإطار سألنا الكاتب والصحافي العراقي إسماعيل زاير عن رؤيته لإصرار بغداد على ربط القضية العراقية بالقضية الفلسطينية.
في تقديري مجرد عقد لقاء بين مندوب فلسطيني والحكومة العراقية أمر ليس بالضرورة جديدا أو استثنائيا، إلا إذا كان النظر إليه يجري من خلال ظرف محدد. وفي الوقت الحاضر نجد أن هناك أكثر من سبب للذهاب خلف الظاهرة الدبلوماسية البسيطة التي تمثل بالزيارة بحد ذاتها. عزام الأحمد هو كان إلى حد ما رجل الحكومة العراقية في الكويت عندما احتل صدام حسين الكويت سنة 91، وكان من يعني أكثر منه مندوب المنظمة، وهو معروف أنه كان قريبا للغاية من الحكومة العراقية، ودافع عن وجود العراقي في الكويت. وإلى حد ما يعني يشير اللقاء إلى أن هنالك رسالة عرفات الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات يبعثها إلى العالم من خلال توثيق وتكثيف علاقاته مع الحكومة العراقية.
نعم. طيب، هل تعتقدون أن زيارة الوزير الفلسطيني لها علاقة مثلا بموضوع السفينة المحملة بالأسلحة؟ لأن بعض التقارير تحدثت عن أن صاحب السفينة هو عراقي.
في الواقع السفينة جزء من هذا الموضوع، ولكنني إذا سمحت لي أود أن أشير إلى موضوع أبعد من ذلك.
نعم.
وهو أن جبهة الأردن، الحدود الأردنية الإسرائيلية، شهدت خلال الأسابيع الماضية والشهرين الماضيين وآخرها قبل أسبوع فقط مجموعة من محاولات التسلل العسكري عبر الحدود. ومعروف أن المنظمات الكبرى في منظمة التحرير الفلسطينية لا تقدم على ذلك، وكشفت التقارير إلى أن غالبية هؤلاء الناس الذين يحاولون العبور مع مجموعة من الأسلحة بطريقة استعراضية للغاية هم من أنصار الحكومة العراقية ومن أنصار تنظيم حزب البعث العراقي التابع لصدام حسين وجبهة التحرير العربية. فإذا أضفنا إلى ذلك الطريقة التي الاستعراضية التي جرى فيها تسريب قضية السفينة، والتي تشير أكثر من 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 أكثر يشير أكثر من مصدر إلى ربطها بالحكومة العراقية، فأنا أعتقد أن مجمل التحركات هي محاولة لتبييض وجه النظام العراقي، تقريبه إلى الملف الفلسطيني، ومحاولة الحديث أو التلويح بدور لصدام حسين في النزاع، خصوصا أن التصريحات الرسمية العراقية تقترح على الفلسطينيين التخلي عن جميع الاتفاقات التي وقعت خلال 15 الماضية 15 سنة الماضية مع بين إسرائيل وبين المنظمة ومؤتمر مدريد واتفاق أوسلو وما تفرع من تلك الاتفاقات والاتصالات والتي كانت الولايات المتحدة طرفا فيها. في تقديرنا أن هنالك محاولة لخلط الأوراق يستفاد منها النظام العراقي فائدة كبيرة في محاولة تخفيف الضغط عليه أو تشتيت الانتباه عنه وإعادة ربطه بالقضية الفلسطينية بطريقة الديماغوجية المعروفة التي شهدناها بعد احتلال الكويت.
نعم. وماذا عن الدور الإيراني في هذا حسب ما تقول التقارير؟
مشكوك فيه من المشكوك جدا أو من غير المألوف أن تبعث الحكومة الإيرانية بسلاح تضع عليه علاماتها وتحمله على متن سفينة تملكها إدارة الرئيس عرفات، وهي الإدارة المعروفة بخصومتها الشديدة والعميقة والتاريخية مع القيادة الإيرانية والثورة الإيرانية. ولذلك أنا أعتقد أن هنالك لعبة مخابراتية أو طبخة مخابراتية يراد منها أن يشار إلى إيران من جهة وأن محاولة لخلط الأوراق لإبعاد الشبهات المباشرة عن النظام العراقي. في تقديري أن مصدر السلاح يعني في التقدير الشخصي ربما لا يكون إيران وربما يكون العراق، خصوصا أن الرجل الكابتن السفينة يعني حمل هذه الأسلحة من مياه قريبة جدا للشواطئ العراقية.
على صعيد آخر، ما زالت قضية قطع الدعم المالي الأمريكي عن الجماعة العراقية المعارضة ما زالت تتفاعل. فقد صرح المؤتمر الوطني العراقي أمس الثلاثاء أن المسؤولين الأمريكيين الذين يعارضون استخدام القوة ضد بغداد يقفون وراء إعلان وزارة الخارجية الأمريكية الفج بتعليق المعونة المالية للجماعة. بحسب البيان الصادر عن المؤتمر الوطني والذي تسلم مكتب وكالة فرانس بريس للأنباء في دبي نسخة منه عن طريق الفاكس، بيان الجماعة المعارضة أشار إلى أن الجهود التي يبذلها مكتب الشرق الأدنى في وزارة الخارجية الأمريكية لتشويه صورة المؤتمر الوطني العراقي سوف لن تحقق شيئا سوى تقويض سياسة الرئيس الأمريكي المعلنة لتغيير النظام في العراق. وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد أعلنت الاثنين الماضي بأن الجوانب المالية هي السبب وراء تعليق المعونة وليس لذلك علاقة بسياستها لتغيير النظام العراقي. ونقلت وكالة فرانس بريس للأنباء عن العضو القيادي والناطق الرسمي باسم المؤتمر الشريف علي بن الحسين قوله إن كلا من نائب وزير الخارجية الأمريكي مارك كروسمان والسفير الأمريكي في الأمم المتحدة جون نيجربونتي هنأ في تشرين الثاني الماضي المؤتمر الوطني العراقي على مراجعة الحسابات التي تمت بنجاح. وقال الشريف علي إن مكتب الشرق الأدنى قام بتحديد المعونة بسبب إصرار المؤتمر على إنفاق غالبية الأموال في داخل العراق حسب قرار الكونغرس الأمريكي، مضيفا بأن المؤتمر يرحب بمراجعة تقوم بها هيئة من الكونغرس لحساباته ولبرنامج المعونة المقدمة إليه. ونقلت وكالة فرانس بريس للأنباء عن مصادر المعارضة العراقية في واشنطن أن عددا من المسؤولين في الخارجية الأمريكية يفضلون الحفاظ على سياسة احتواء الرئيس صدام حسين بدلا من العمل على إطاحته. ونقلت أيضا عن مصدر معارض رفض الكشف عن هويته أن هؤلاء المسؤولين الأمريكيين يرون أن عمليات المؤتمر داخل العراق للإطاحة بالنظام سوف تكون لها عواقب وخيمة على عملية السلام في الشرق الأوسط وعلى المملكة العربية السعودية ودول الخليج الأخرى. على صعيد آخر، حذرت جماعة إسلامية أسترالية الحكومة الأسترالية من قيادة قوة الرقابة والاعتراض التي تتولى تطبيق العقوبات الدولية على العراق في منطقة الخليج، مشيرة إلى أن هذا سيلحق الضرر بمصالح أستراليا في المنطقة. والقوة الاعتراضية كما قالت وكالة فرانس بريس للأنباء تضم سفنا أسترالية وأمريكية وبريطانية وكندية تتولى مهمة كشف واعتراض السفن التي تحاول خرق العقوبات الدولية المفروضة على العراق. وكان قائد المجموعة التابعة لقوات البحرية الأسترالية الكابتن ألان دوتوا قد انتقل إلى سفينة أمريكية لتولي شؤون قيادة القوة الاعتراضية. ونقلت وكالة الأنباء عن نائب رئيس جمعية المسلمين اللبنانيين قيصر تراد إن رئيس الوزراء الأسترالي جون هاورد في اندفاعه للإعلان عن تولي أستراليا المهمة الاعتراضية في الخليج لتطبيق الحصار على العراق قد تناسى بأن الحصار سوف لن يضر إلا مصالح أستراليا في الأسواق العربية. وأشار تراد إلى أنه في الوقت الذي تتهيأ فيه فرنسا وروسيا والعديد من البلدان للاستفادة من التجارة مع العراق، فإن الولايات المتحدة وجدت لها في أستراليا كبش فداء لتولي مهمة تطبيق الحصار. وأضاف تراد أن أستراليا بموافقتها على تولي مهمة تطبيق الحصار قد وافقت على أن تحل محل الولايات المتحدة باعتبارها المتسبب الرئيس في موت المدنيين العراقيين. من جانب آخر، عاد الملحق التجاري العراقي إلى باريس الأسبوع الماضي، وقالت وزارة الخارجية الفرنسية إن عودة الملحق العراقي لا تؤشر إلى أكثر من تحسن العلاقات التجارية بين العراق وفرنسا. المزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع مع مراسل الإذاعة في باريس شاكر الجبوري.
عززت بغداد تواجدها الدبلوماسي في باريس من خلال تعيين نادم مريوش ملحقا تجاريا في شعبة رعاية المصالح العراقية التي يرأسها السفير غازي فيصل، والذي عاد أمس إلى مقر عمله بعد استدعاء استمر شهر تقريبا، حيث يدخل هذا الاستدعاء في باب إعادة ترتيب العمل والأشخاص في البعثة العراقية في فرنسا. ويعتبر مريوش الذي سبق له العمل في نفس المنصب خلال الثمانينات يعتبر أول ملحق تجاري منذ عام 1991 يمارس عمله في باريس، مما يؤشر وجود تحسن في العلاقات الاقتصادية والتجارية بين هذه الأخيرة وبغداد، وهو ما أكدته وزارة الخارجية الفرنسية لإذاعة العراق الحر من خلال التوضيح التالي: أن نادم مريوش اعتمد كملحق تجاري في البعثة العراقية، وهو ما يحدد ملامح جديدة في التعامل الاقتصادي مع العراق، لكنه في جميع الأحوال لا علاقة له من قريب أو بعيد باستعداد باريس لرفع التمثيل العراقي إلى مستوى السفارة، مثلما أنه والحديث لا يزال لدائرة الشرق الأوسط بالخارجية الفرنسية لا يمثل تحسنا في العلاقات الدبلوماسية، مع استمرار بغداد في عدم تقديم مؤشرات عملية تخدم الرغبة في فتح صفحة جديدة من التعاون غير المشروط مع الأمم المتحدة. وفيما يخص النقطة الأخيرة، يرى المتحدث الرسمي باسم الخارجية الفرنسية فرانسوا ريفازو بأن عودة لجان التفتيش ضرورة ملحة لتحسين علاقات العراق الدولية، أن باريس وغيرها من الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن على اتفاق تام من مسألة الإسراع بعودة الأمم المتحدة لممارسة دورها في العراق من خلال متابعة ملفات التسلح والأمور ذات الصلة الأخرى، لأن المحافظة على الاستقرار في المنطقة يتطلب التأكيد من أن العراق لم يعد يشكل خطرا على جيرانه وعلى أسس هذا الاستقرار، على حد قول ريفازو الذي لا يرى جديدا في الموقف الأمريكي من مسألة توسيع العمل العسكري في الحملة الدولية ضد الإرهاب الدولي ليشمل العراق بشكل خاص، علما بأن الكثير من التحليلات الرسمية الفرنسية وتصورات خبراء الجيوبوليتيك الشرق أوسطي تلتقي عند نقطة مفادها إن ضرب العراق لا يلوح في الأفق، وهناك ترتيبات كثيرة قبل العمل على تنفيذه ميدانيا تخص هذه الترتيبات بشكل خاص الوضع الإقليمي. تجدر الإشارة إلى بقاء العلاقات الدبلوماسية الفرنسية العراقية عند نفس الدرجة من المراوحة واختلاف التفسيرات، وهو ما يعلق عليه الدبلوماسي الفرنسي بالقول: إننا لا نجد في توسيع كادر البعثة العراقية ما يدعو إلى القلق أو التفاؤل في الوقت ذاته. فالمهم بالنسبة لنا، يضيف هذا الدبلوماسي، تلمس خيط التحولات الواقعية، وهو ما لم يحصل لحد الآن. أما الربط بين هذا التعيين أو تلك المجاملة الدبلوماسية وبين استعداد باريس للإبحار عكس إرادة مجلس الأمن فيما يخص عودة لجان التفتيش، أعتقد أن هذا الربط ليس في محله على الإطلاق، لأننا في باريس نرى في عودة لجان التفتيش أمرا واقعا لا يجوز المرور بجنبه، فهو الخيار الوحيد لتنويع أسس الاستقرار في المنطقة، على حد قول الدبلوماسي الفرنسي الذي ومع ذلك لا يستبعد تحولات جديدة في الفهم العراقي الرسمي من تطورات الوضع الدولي والإقليمي بشكل عام، في إشارة واضحة إلى احتمال قبول بغداد بعودة جان تفتيش، وبالتالي النهوض بالخروج من إحدى المنعطفات الكثيرة داخل نفق القطيعة الدولية. شاكر الجبوري، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، باريس.
هذه إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة من براغ. مستمعين الكرام، ناظم ياسين يحييكم ويقدم لحضراتكم موجز الأخبار العراقية. أعربت بغداد عن استعدادها لاستقبال وفد من الكويت للنظر في قضية المفقودين الكويتيين منذ حرب الخليج في عام 1991. وفي تصريحات نشرت الأربعاء، نقل عن وزير الخارجية العراقي ناجي صبري الحديثي أن العراق مستعد لاستقبال وفد كويتي معني من أهالي المفقودين وفي أي وقت يختاره الأخوة في دولة الكويت بحسب تعبيره. وأضاف الوزير العراقي أن بإمكان الوفد الكويتي أن يذهب حيث يشاء في العراق، حسب ما نقلت وكالة فرانس بريس عن التصريحات التي نشرتها صحيفة الحياة اللندنية. عقدت في بغداد محادثات عراقية فلسطينية تركزت على البحث في مستجدات الوضع في المناطق الفلسطينية. وأفادت وكالة فرانس بريس نقلا عن بيان لوزارة الخارجية العراقية أن وزير الخارجية العراقي ناجي صبري الحديثي تدارس مع وزير الأشغال العامة الفلسطيني عزام الأحمد الإجراءات المتخذة من قبل إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني. ذكر المؤتمر الوطني العراقي المعارض أن المسؤولين الأمريكيين الذين يعارضون استخدام القوة ضد بغداد يقفون وراء إعلان وزارة الخارجية الأمريكية تعليق المساعدات المالية لهذه الجماعة المعارضة. ونقلت وكالة فرانس بريس عن بيان لهذه الجماعة التي تتخذ لندن مقرا أن الجهود التي يبذلها مكتب الشرق الأدنى في وزارة الخارجية الأمريكية لتشويه صورة المؤتمر الوطني العراقي سوف لن تحقق شيئا سوى تقويم سياسة الرئيس الأمريكي المعلنة لتغيير النظام العراقي بحسب ما نقل عن البيان. يفيد مراسلنا في باريس بأن الملحق التجاري العراقي عاد إلى العاصمة الفرنسية الأسبوع الماضي. وذكرت وزارة الخارجية الفرنسية أن عودة الملحق التجاري لمزاولة أعماله في شعبة رعاية المصالح العراقية لا تؤشر إلى أكثر من تحسن العلاقات التجارية بين العراق وفرنسا. أعلن ناطق باسم وزارة الخارجية العراقية الثلاثاء أن أمين عام جامعة الدول العربية عمرو موسى سيزور بغداد اعتبارا من 18 من الشهر الجاري، وذلك في ثاني زيارة يقوم بها أمين عام الجامعة العربية منذ غزو العراق للكويت في آب 1990. وكالة فرانس بريس نقلت عن المصدر العراقي المسؤول أن موسى سيزور العراق لمدة 3 أيام. أعلن العراق أنه سيوفد 12 ألفا فقط من مواطنيه لإداء فريضة الحج هذا العام. إلى هنا مستمعين الكرام ينتهي هذا الموجز السريع لأهم أخبار الساعة. شكرا لإصغائكم وإلى اللقاء.
مستمعينا الكرام، بهذا نصل إلى نهاية برامجنا لهذا اليوم. شكرا لمتابعتكم، وموعدنا معكم غدا إن شاء الله. هذه إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ.